صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله. ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي. فنفوز فوزا عظيما. فداء لمثواك من مضجعي تنور بالأبلج الأروع. بأعبق من نفحات الجنان روحا ومن مسكها أضوعي ورعيا ليومك يوم الطفوف وسقيا لأرضك من مصرعي. وصونا لمجدك من أن يذال بما أنت تأباه من مبدعي وحزنا عليك بحبس النفوس على نهجك النير المهيعي. فيا أيها الوتر في الخالدين فذن إلى الآن لم يشفعي. ويا عظة الطامحين العظام للاهين من غدهم قنعي. تعاليت من مفزع للحتوف، تعاليت من مفزع للحتوف، فبورك قبرك من مفزعي. تطوف الدهور فمن سجد على جانبيه ومن ركعي. شممت ثراك فهب النسيم نسيم الكرامة من بلقعي. وعفرت خدي بحيث استراح خد تفرع ولم يضرعي. وحيث سنابيك خيل الطغاة جاء جالت عليه فلم يخشعي وخلت وقد طارت الذكريات بروحي إلى عالم أرفع وخلت وقد طارت الذكريات بروحي إلى عالم أرفع كأن يدا من وراء الضريح حمراء مبتورة مبتورة الإصبع تمد إلى عالم بالخنوع والضيم ذي شرق مترع لتبدل منه جديب الضمير بآخر معشوشب ممرعي فيبنى البتول وحسبي بها ضمانا فيبنى البتول وحسبي بها ضمانا على كل ما أدعي ويبنى التي لم يجد مثلها كمثلك حملا ولم يرضعي ويا غصن هاشم لم ينبلج بأزهر منك ولم يفرعي ويبنى البطيئين بلا بطنة ويبنى الفتى الحاسر الأنزعي ويا واصلا من نشيد الخلود ويا واصلا من نشيد الخلود ختام القصيدة بالمطلع تمثلت يومك في خاطري ورددت صوتك في مسمعي أريد الحقيقة في ذاتها بغير الطبيعة لم تطبعي وجدتك في صورة لم أرع بأعظم منها ولا أروعي وماذا أروع من أن يكون لحمك وقفا على المبضع وأن تطعم الموت خير البنين من الأكهلين إلى الرضع لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. هذه محاور ثلاثة استعرضها القرآن الكريم. أول هذه المحاور تعامل أو الديباجة التعبيرية التي يصوغها القرآن الكريم في تقليده وتعامله مع فكرة الإيمان، الفكرة الأساسية في حياة الإنسان. كأنه القرآن الكريم مرة يؤشر إلى قضية الإيمان إشارة واضحة، ويشخص ويحدد نوعية الإيمان المطلوب، ومرة يطلقها بشكل مطلق بدون تحديد لهوية الإيمان أو لنوعية الإيمان. يعني مرة القرآن الكريم يقول الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون باليوم الآخر، الذين الإيمان مثلا بالأنبياء، الإيمان بالكتب السماوية، الإيمان بالمرسل مثلا، الإيمان بقضية خاصة، بقضية محددة. ومرة قضية الإيمان تطلق بدون تحديد. الدراسات القرآنية وعلماء التفسير عندما يستعرضون هذا الأسلوب الذي تبناه القرآن الكريم في الديباجة التعبيرية، يقولون أن فكرة الإيمان إذا أطلقت ولم تقيد ينصرف الأمر إلى الإيمان العام الشامل الذي تنطلق وتتسلسل وتتفرع عنه بقية فروع الإيمان. شلون يعني؟ يعني متى ما آمن الإنسان بأن الله عز وجل هو الخالق، حينئذ تلقائيا يؤمن بضرورة البعثة، أن هؤلاء الخلق لابد لهم من تنظيم وفهرسة لحياتهم وضبط لسلوكهم لئلا يحصل الاعتداء أو لئلا تحصل الجريمة والتمرد على النواميس المعتادة. إذن هنا يؤمن الإنسان تلقائيا بضرورة البعثة بدليل أننا نشاهد ونعرف أن كل شيء بالكون هو خاضع لتخطيط وخاضع لتنظيم. الله عز وجل ما خلق شيء بالحياة أو بالكون عبث وترك السدى بلا نظام. الكون كله خاضع لنظام دقيق، السماوات والأرض، الأجرام السماوية، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، للليل سابق النهار، كل في فلك يسبحون. إذن حركة الحياة وحركة الكون خاضعة لنظام، والإنسان أرقى نموذج من مخلوقات الله تبارك وتعالى. الإنسان المخلوق النموذجي، الإنسان عند الله هو أفضل من الشمس وأفضل من القمر وأفضل من الكواكب، بل أن الله عز وجل إنما خلق الكون بأسره خلقه لخدمة الإنسان حتى الإنسان يستفيد من عنده. فكيف نتصور أن الله وضع أنظمة دقيقة للأجرام السماوية، للسماوات والأرض، وترك الإنسان سدى بلا نظام؟ هذا شيء مستحيل، لا يمكن القبول أو الركون إليه. إذن تلقائيا الإنسان يؤمن بضرورة الشخصية. إذا جاز لي أن أعبر الشخصية التنفيذية التي تنفذ الدستور والمنهج السماوي، الله عز وجل يزود الأنبياء والمرسلين بدساتير ومناهج، لكن هذه الدساتير لابد لها من شخصيات تنفيذية، يعني تنتزع وتستنبط ما يتلائم وما يتماشى مع مقتضيات واحتياجات الإنسان، ينتزع من هذه الدساتير السماوية. أي الشخصيات اللي نقول عنها شخصيات الأنبياء والمرسلين أو المنصبين من قبل الأنبياء والمرسلين. الإيمان في حياة الإنسان ضرورة، والإيمان يتوزع على شعبتين. الشعبة الأولى نسميه الإيمان الحي النابض بالحرارة، والقسم الثاني او الشعبة الثانية الايمان الميت الذي لم تصل الحرارة الى اعماقه، الايمان المجمد، الايمان المحنط. اكو ايمان متحرك، اكو انسان يمشي على وجه الارض هو قطعة من الايمان، لا يخالف تعاليم الايمان بكل حركة من حركاته، بكل كلمة من كلماته. دائما الرقابة، رقابة الايمان، الرقابة الذاتية، الرقابة التلقائية. يعني الدين ما ممكن يخلي له شرطي على راس كل واحد يراقب او يراقب تصرفاته ويراقب كل، هذا شيء مستحيل. الرقيب او الخفير هو خفير ذاتي، رقيب ذاتي، يعني بوليس داخلي يراقب ويضبط تصرفات الانسان. إذن الإيمان المتحرك، الإيمان الواعي، مو الإيمان المغفل ولا الإيمان الغبي ولا إيمان الخرافات والأساطير. علمتنا مدرسة أهل البيت أن نتفاعل مع فكرة الإيمان بوعي وثقافة ومعرفة، أن نستقي من المصادر والمنابع المعتمدة المرقمة النقية الصافية غير الملوثة، لأن الحياة كل شيء بيها، والتاريخ مليء مليء ميكروبات أكو تاريخية، فيروسات تاريخية، جراثيم تاريخية، مزابل تاريخية. مفروض أن الإنسان الواعي المثقف ما يتأثر بهذه المزابل، ينتقي الشيء النقي والصافي المعتمد الموثوق. هذا طبعا يحتاج الى عقلية فاحصة وذهنية حادة، ويحتاج الى تخصص ايضا بنفس الوقت حتى ينتزع الانسان من هذا الركام الهائل المتكدس الموجود بالتاريخ، ينتزع الشيء الصالح. عندنا شخصيات في التاريخ نسميهم صناع التاريخ وصناع الحضارة وبناة العقائد، شخصيات مشرفة، شخصيات مبدئية، ما عندها مساومة، ما عندها تجارة وبيع وشراء بالضمير او بالعقيدة او بكرامة الامة، انما هي الشخصيات الرسالية، عندها مبادئها وقيمها ورسالتها، هي اهم شيء في الحياة حتى لو دفعت حياتها ثمنا لتلك المبادئ. يعني هذا الايمان الحي، هذا الايمان اليقظ، هذا ممكن ان تجد هكذا نماذج عند نوعيات خاصة طراز متميز من رجال التاريخ، وخصوصا الشخصيات التي التفت حول راية الامام امير المؤمنين سلام الله عليه. الشخصيات الطلائعية، الشخصيات الرسالية التي حملت فكرة الإمام أمير المؤمنين ومبادئ الإمام أمير المؤمنين واتخذت منها نبراسا لها في الحياة، وطبعا دفعت ضريبة باهظة. لعل من النماذج شخصية حجر بن عدي الكندي. حجر ابن عدي الكندي من الأحرار، رجل مبدئي، رجل عند ولاء امير المؤمنين سلام الله عليه مقدس غير قابل للمساومة. هذا الرجل كان عنصر من عناصر حسب المصطلحات المعاصرة عنصر من عناصر المعارضة للدولة الأموية. الدولة الأموية استخدمت أسلوب الشتائم والتسقيط والتشهير بشخصية عملاق الدنيا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. الناس طبعا أصناف، قسم عنده مصلحة، قسم موظف يخاف على وظيفته، قسم عنده آراء أخرى، لكن ليس معنى ذلك أن المجتمع يخلو من الطبقة الواعية المثقفة المدركة للحقائق. هذا كل مجتمع، أكو ناس أصحاب مصالح، أكو ناس أحرار، ناس مثقفين. هذا حجر ونظائر حجر كان من الرافضين لهذا الاسلوب، اسلوب الشتيمة. اكو عندنا اداب بالاسلام، حتى اذا عندك خصم يعني اسلوب الشتائم والسباب هذا معيب. احنا ما علمتنا مدرسة اهل البيت ان نشتم الناس حتى اعدائنا وخصومنا. امير المؤمنين يمر على جماعة في صفين يسمعهم يشتمون واحد من المسلمين، يقول لهم ما اردت لكم ان تكونوا سبابين او شتامين، ولكن لو ذكرتم معائب القوم لكان ابلغ في القول. اذكر التاريخ، الانسان الذي تنقصه الحجة، الانسان اللي ما عنده دليل، اللي ما عنده منطق، هو هذا الذي يتهستر ويسب ويشتم. اما الانسان الذي يمتلك المنطق ويمتلك الحجة ماكو داعي للشتائم. فكانت شخصية الامام امير المؤمنين سلام الله عليه تشتم في ظل الدولة الاموية وفي مباركة الدولة الاموية، بل بتأسيس واوامر مباشرة من وسائل الاعلام الدولة الاموية. وسائل الاعلام الدولة الاموية كان عندها شخصيات معينة أعدتهم وزودتهم بتعاليم من أجل بث ونشر شتيمة أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذول الجماعة الموجودين رفضوا هذا الأسلوب. من جملة الرافضين هو حجر الكندي. حجر الكندي والدولة السرية مفرزة من الشرطة من العسكريين لإلقاء القبض عليها. اجت هذه السرية والرجل كان بالكوفة، طوقوا بيت الحجر وقت الغروب وقد اطل القمر، وعند بنته صعدت فوق السطح تنظر الى عملية اعتقال ابيها عندما انتزع من بيته مغفورا وقد أطل القمر. بتلك اللحظات فراحت هذه الفتاة تخاطب القمر تقول له ترفع أيها القمر المنير لعلي أن أرى حجرا يسير إلى معاوية بن حرب ليقتله كذا زعم الأمير. ألا يا حجر، حجر بني عدي تلقتك الكرامة والسرور، فإن تهلك فكل عميد قوم من الدنيا إلى هلك يصير. أبيات معبرة تقول أن مصير الإنسان بالحياة حتما في يوم من الأيام سيصطدم مع هذه الحقيقة وسيواجه هذا المصير، مصير الموت. ولكن فرق كبير بين انسان يموت ذليل خانع متسكئ وبين انسان يعيش به ويموت بشرف وإباء وكرامة. فإن تهلك فكل عميد قوم من الدنيا إلى هلك يصير. جابوا لهذا الرجل ويا مجموعة من أصحابه وابنه أيضا كان بصحبته حتى وصلوا إلى منطقة مرج عذراء. منطقة مرج عذراء تبعد عن مركز العاصمة ما يقرب من 20 إلى 25 كيلومتر تقريبا خارج دمشق. خيروهم، عرضوا على حجر البراءة من علي بن أبي طالب فأبى وامتنع. قالوا له إذا تمتنع احفر قبرك بيدك. قال بلى والله الموت أحب إلى نفسي مما تدعونني إليه من البراءة. هذا تصميم، هذا مبدأ. يعني احنا عندنا صور تاريخية متلاحقة ايضا متسلسلة لرجالات من صناع العقيدة، هؤلاء الذين لا يساومون على المبادئ. عندنا رصيد كبير من هؤلاء الرجال. قال لهم ابدا مستحيل ان اساوم على ولاء امير المؤمنين، لانه ولاء علي بن ابي طالب انا ما اتصور. انا افهم الدين ان الدين بدون علي بن ابي طالب صحراء قاحلة. الدين اذا احذف منا علي بن ابي طالب احذف قلبا نابضا وشريانا دافقا من الدين، لان علي بن ابي طالب هو الامتداد الطبيعي لشخصية النبي، هو القلعة الحصينة التي تحافظ والتي تمثل بها صيانة الإسلام من التلاعب والتحريف، أنيطت بهذه الشخصية. لا يمكن أن أساوم. بعدين انا مثل ما مسؤول عن الايمان بنبوة النبي محمد، كذلك انا مسؤول عن الايمان بامامة الامام علي سلام الله عليه. اصنعوا ما بدا لكم. قالوا له طيب اذا الان انت مصر وانت ستقتل، لكن هذا ولدك ايضا سيقتل، من تحب نقتلك اولا ام نقتل ولدك؟ قال لا اقتل ولدي. غريب هذا التعبير وهذا الاسلوب، لماذا يقتل ولده؟ قال له لماذا يقتل ولدك؟ قال لامرين. الامر الاول حتى احتسبه عند الله، هذه الحرقة وهذه اللوعة وهذه الجمرة في القلب، أن أب ينظر إلى ولده يذبح أمام عينه أكيد راح يعيش لوعة. هذه اللوعة الله عز وجل سيثيبه، سيجزي له الثواب والأجر على هذه اللوعة حتى أنا أكسب هذا الثواب. أي وحدة. الشيء الثاني، الشيء الثاني حتى أموت وأنا مطمئن بأن ولدي مضى على عقيدتي وعلى مبدئي وما مالت به دواعي الهوى. لأن هذا شاب جديد بعد على الحياة، قد يقدموا له إغراء، قد يتعرض إلى إغراء، إغراء منصب، إغراء أموال، إغراء دنيا، فيتنازل عن عقيدته، يتنازل عن ولائه. لكن بهذه الحالة أنا أموت وأنا مطمئن أن ولدي مضى على حب علي وعلى ولاء علي وعلى الإيمان والتمسك بمحبة أمير المؤمنين سلام الله عليه. قالوا له طيب. رأسا طبعا أعطوا إشارة إلى السياف، ضرب عنقه وتدحرج الرأس أمام أبيه. قال لهم طيب امهلوني حتى اصلي ركعتين. صلى ولما انفتل من صلاته قالوا له نراك قد أبطأت في صلاتك، قال لا، إن الله لا يعلم بأنها أخف صلاة صليتها في حياتي. شوقا إلى الشهادة، شوقا إلى الجنة. هذول تفكيرهم تفكير آخر، يعني ما يريد يأخر أو يستخدم عامل الزمن حتى يتأخر، بالعكس عامل الزمن يستخدمه بشكل معكوس، يتسابق مع الزمن للحصول على هذا الوسام، وسام الشرف، وسام العز، وسام الفخر، وسام المجد. فعلوا ما بدا لكم. قالوا له نراك قد جزعت من الموت، قال بلى، ولم لا اجزع من الموت وانا ارى لحدا محفورا وكفنا منشورا وسيفا مشهورا. هذه كلها دواعي للجزع، لكن ليس معنى ذلك ان الجزع يجعلني اساوم على مبادئي. افعلوا ما بدا لكم. فضربت عنقه. ومعنى ذلك ان هذا الايمان الواعي النابض بالحرارة الواصل الى الاعماق جسده تطبيقيا وعمليا ولم يتنازل عن ايمانه. ان الذين امنوا ثم انعطفت الآية الكريمة، قالت والذين هاجروا، ان الذين امنوا وهاجروا، هاجروا من اجل ايمانهم. احيانا الانسان يعيش ظروف خانقة، ظروف تلاحقه في عقيدته، في ممارسة شعائره الدينية، لا يستطيع ان يعبر عن عقيدته وعن شعائره بحرية وطلاقة. ماذا يفعل؟ الدين يقول له انتقل الى اجواء اخرى. انت تعيش في بلد، هذا البلد يحاربك في دينك في عقيدتك، ما مجبور الا تظل في هذا البلد. الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض. قال الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ انت تتخذ من الاستضعاف ذريعة حتى تعيش حياة الذل وحياة الخنوع؟ انطلق الى ميادين اخرى، الى اجواء اخرى، الى محيط اخر يسمح لك ان تمارس عقيدتك، ان تعبر عن شعائرك وعن عقيدتك. والله انا اليوم وصلني بالواتساب، ولاحظنا في العاصمة البريطانية في لندن، الباصات، باصات النقل مكتوب عليها لبيك يا حسين، ها لبيك يا حسين. ولاحظت في سنة من السنين، انا كنت اقرأ هناك في لندن، لاحظت في منطقة ماربل ارتش، كلكم تعرفون الصور هذه المناطق المحاذية الى حديقة هايد بارك، في هذا الشارع، في هذا الشارع مسيرة على مد البصر تنادي يا حسين، مسيرة تجتمع بها كل الجاليات، الجالية الباكستانية والجالية الهندية والجالية العربية واللبنانيين والعراقيين والخليجيين، كلهم اجتمعوا بكل شعائرهم، بكل طقوسهم، بكل شعاراتهم واعلامهم وطبولهم، مسيرة على مد البصر تقام شعائر الحسين. الحسين اليوم غزا العالم، الحسين ما يحاصر، الحسين ما يحجم. في يوم من الايام كان الحسين في محيط كربلاء فقط، الان الحسين تمرد على الجغرافيا وتمرد على التراب، واصبح الحسين الالق، واصبح الحسين النور المتوهج، اصبح الحسين الشعاع الذي يرسل لاضاءة العقول، عقول الأحرار تتوهج وتتملى الحسين نبراسا وقبسا لها بالحياة من المسلمين وغير المسلمين. هذول مشتبهين، هؤلاء أخطأوا في يوم من الأيام، مفروض ياخذون عبره، المفروض ياخذون دروس، لا يحاربون شعائر الحسين. الحسين ايضا لا يحجم ولا يحتسب على فئه من الناس، الحسين لكل المسلمين بل لكل الانسانيه، كما كان ابوه امير المؤمنين من قبل، لا يحاصر ولا يحتسب على طائفه من الطوائف. أوليس يقول الشاعر المسيحي هو فخر التاريخ لا فخر شعب يصطفيه ويرتضيه وليا، لم تكن شيعة هواة علي إن في كل منصف شيعية، جلجل الحق في المسيحي حتى صار من فرط حبه علويا، فإذا لم يكن علي نبيا فلقد كان خلقه نبويا. هاي شخصيات شائعة النبل، شائعة الفضل، شائعة العطاء، عطاؤها عطاء شائع لكل الناس، لا تحجم ولا تحاصر ولا تحتسب على فئة من فئات المجتمع أبدا. إذا هاجروا من أجل عقيدتهم، احنا نعرف أن المسلمين الأوائل عندما تعرضوا لضغوط هاجروا. ياسر وسمية أبوا عمار شدوا وسطهم بالخيول وسلطوا عليهم الحراب حتى لقد مزقتهم الحراب، اضطربوا. عبد الله خباب بن الإرت أوقدوا النار تحت ظهره حتى لقد أطفأ ودك ظهره لهب النار. هذه الأعمال الإجرامية حاربوهم من أجل عقيدتهم، من أجل إسلامهم، اضطروا للهجرة، راحوا أسسوا دولة بالهجرة. النبي وأصحابه إجوا للمدينة أسسوا دولة، كيان سياسي مستقل أسس في المدينة، كيان يحميهم بخلاف مكة، عندما كانوا بمكة مطاردين ملاحقين انتقلوا الى اجواء اكثر انفتاح احتضنتهم. تعرف ان المدينة ترى البلد الوحيد الذي فتح بالقرآن، المدينة من فتح بقتل وقتال وإراقة دماء ابدا، المدينة فتحت بالقرآن يعني بالفكر، يعني طبقات مثقفة تخلي الثقافة والوعي والمعرفة عند الناس، هم يتقبلون تلقائيا الفكر ويتقبلون الشيء الحق إذا كان الإنسان باحث عن الحقيقة، أما إذا كان مصدر عليك حكم مسبق، أما إذا كان متعصب، لا أنت ما تقدر تتحاور مع إنسان متعصب. إذن الهجرة لها مبررات ولها أسباب. الهجرة من أجل العقيدة، يهاجر الإنسان يفر بدينه، هي الهجرة لغة هجر يعني ترك، مشتقة من الترك، الهجر يعني الترك. وترى مو سهل على الإنسان أن يهجر وطنه، يهجر بلده، أبدا مو سهل، يعني هذا التربة التي يولد الإنسان عليها يتفاعل معها، شبكة علاقة الاجتماعية، ذكريات الطفولة، لدات الصبا، هذا كله شيء لا يستطيع الإنسان أن يفارقه بسهولة. يقول الشاعر: بلاد ألفناها على كل حالة، وقد يؤلف الشيء الذي ليس بالحسن، وتستعذب الدار التي لا هواؤها ولا ماؤها عذب، ولكنها وطن، وطن الإنسان. القرآن تعرف شيء يعبر عن فراق الوطن والبعد عن الوطن؟ يعبر عنه بأنه كالموت. يقول: ولو أنا، بسم الله الرحمن الرحيم، ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه. خروج الإنسان من الوطن وخروج الروح من البدن سيان، مش سهل على الإنسان يترك وطنه. هذه الأعرابية التي كانت بالصحراء في يوم من الأيام بيدها عنزة تقودها، التقى معها رجل قال لها أنت ليش ما تغيرين هالأجواء؟ ليش تعيشين بالصحراء؟ ليش ما تنتقلين إلى أجواء مدينة؟ هي كانت أديبة شاعرة. قالت أحب بلاد الله ما بين من عجن إلي وسلمى أن تصوب سحابها، بلاد بها نيطت علي تمائمي وأول أرض مس جلدي ترابها. هذه الأرض لا يمكن أن أبدلها بأي أرض أخرى، لكن أحيانا الضرورات تقتضي. الهجرة من أجل العقيدة. القسم الثاني الهجرة من أجل طلب العلم. وعندنا آية بالقرآن يسموها آية النفر، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يهاجرون يطلبون علم ثم يعودون مشاعل لمجتمعهم تضيء الطريق. الحديث الشريف يقول اطلب العلم ولو بالصين، كناية عن بعد المسافة، ان الانسان يهاجر ليطلب علم. اذا مشى طالب العلم بسطت له الملائكة اجنحتها. من سلك طريقا يطلب به علما سلك الله به طريقا الى الجنة. مقياس تقدم الشعوب العالمية المنطق العلمي. شعوب انما تقدمت بمنطقها العلمي، مو بالخرافات والاساطير ولا بالدماء والارهاب والقتل، لا، بالعلم والوعي والثقافة والمعرفة. يهاجر الانسان ليطلب علم، هذا سبب من اسباب الهجرة المشروعة. من اسباب الهجرة المشروعة ايضا الهجرة من اجل تحصيل الرزق، يعني نسميها الهجرة التجارية. يهاجر يسافر ليتحرك تجاريا حتى يعيش بكرامة، حتى يوفر المعيشة الكريمة له ولعائلته. ولا ننسى كلمة الإمام أمير المؤمنين في هذه المناسبة عندما يقول الغنى في الغربة وطن والفقر في الوطن غربة. حتى تعيش بعيد وتعيش مهاجر وتعيش غريب، لكن انت مستغني عن الناس تعتبر مواطن. لكن اذا تعيش في بلدك وانت محتاج للناس الاخرين تعتبر غريب. لعمرك ما الغريب بذي التنائي، ولكن الفقير هو الغريب. اذا ما المرء اعوز صد عنه اخلاه وابعده القريب. اذا امنوا وهاجروا بعد وجاهدوا، جاهدوا في سبيل الله. طبعا الجهاد البعض يدعي الانصراف الى الجهاد بالسيف، والحال ميادين الجهاد اوسع من الميدان العسكري بالسيف. ميادين تربوية، ميادين اقتصادية، ميادين ثقافية. واحد يجاهد بقلمه، واحد يجاهد بلسانه، مشرط يعني لا يحصر الجهاد بنوعية واحدة. لكن ناهيك فوق كل ذي بر بر حتى يقتل المرء في سبيل الله. والجهاد ليس كما يتصور البعض عبارة عن تفجر، او يتصورون انه تفجر او همجي او اعتداء على الناس بعنوان الجهاد بذريعة الجهاد. لا ابدا، الجهاد هو الدفاع عن المقدسات، الدفاع عن الشرف، الدفاع عن الكرامة، هذا معنى الجهاد. ولا مو اعتداء على الناس، ذبح الناس الابرياء واسميه جهاد.
عندما يتعرض الوطن الى اعتداء يدافع الانسان عن وطنه، عندما تتعرض العقيدة يدافع الانسان عن مقدساته، هاي مقدسات يدافع الانسان عنها، اما يعتدي لا، الاعتداء ممنوع، الاعتداء محرم. الذين آمنوا وهاجروا والذين جاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وقد طبق الحسين سيد الشهداء هذه الأمور بأسرها بهجرته عندما خرج من مكة، خرج مبدئيا من المدينة وأقبل إلى مكة، ولكن بمكة كان محاصر، الدولة الأموية دست 30 شيطانا، يعبر عنهم التاريخ 30 شيطان، 30 جاسوس من جواسيس بني أمية، من شياطين بني أمية، دسهم مع الحجيج، قال لهم اركبوا كل بعير بين السماء والأرض، اطلبوا الحسين اقتلوه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. أي مقدس إسلامي، أي حرمة إسلامية، من انتهكها النظام الأموي؟ هاي مقدسات المسلمين، الكعبة، المدينة، العترة الطاهرة، كلها تعرضت للهتك. اركبوا كل بعير بين السماء والأرض، اقتلوا الحسين ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. ولهذا حول الحسين حجه إلى عمرة مفردة وخرج، الناس يرحون إلى عرفات، الحسين خرج إلى كربلاء ليؤسس على ثراها كعبة أخرى، هذه كعبة الحسين، هذا ضريح الحسين. إن الله لا ينظر إلى زوار قبر الحسين قبل أن ينظر إلى حجاج بيته الحرام. هذا جاء واحد من المشفقين، من المحبين، من المخلصين، قال أبا عبد الله بينك وبين الحج ليلة واحدة، بإمكانك أن تؤدي مناسك الحج ثم تخرج. قال لا، لو لم أعجل لأخذت، إن جدي رسول الله أخبرني أن كبشا سيقتل بالكعبة يستحل حرمتها، ولا أحب أن أكون أنا ذلك الكبش الذي تنتهك به حرمة الكعبة. قل بسائلك يسرى نور الله الوهاج، يا غاية القاصد وما وكل محتاج، شنه السبب طالع وباكر موقف الحاج، قل لي ولا تخفي سلطان البرية، ان كان لك عزم السفر يا ابن الاماجيد، كمل الحجك يا عزيزي وعيد العيد. قال الحسين ودمع ليسيل تبديد، حجي وعيدي في طفوف الغاضرية، انا حجي ما هو في الحاج، حجي يوم عاشور، صدري الكعبة والحجار نحى البحر المنحور حجر النبي اسماعيل الاكبر بدر البدور وما مبيتي في منى في الغاضريه انا عندي ضحايا يا ما احد ضحى مثلهم عندي ضحايا بكربلاء شبان كلهم تلك الكوكبة التي كانت تتهافت بين يدي أبي عبد الله كوكبا تلو الكوكب الآخر وكان الحسين يوسمهم بالآية الكريمة من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا هؤلاء الذين يقف الزائر على مراقدهم يخاطبهم بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم والله فوزا عظيما فيا ليتني كنت معكم فأفوز فوزا عظيما يا نازلين بكربلاء هل عندكم خبر بقتلانا وما أعلامها محل جثة ميتين في أرضكم بقيت ثلاثا لا يزاير مقامها لما تراءت لزينب قبور اخوتها القت بنفسها من على ظهر الناقة وعدت مهرولة الى قبر الحسين خويا لو ان اللحد ينشف بابه لجيما عليا وانقلت رابا اصل الولي واسمع جوابا وعاتبا واكثر اعتابا يا نازلين بكربلة نسألك وندعوك بالحسين وآل الحسين ادفع عنا بلاء الدنيا والآخرة اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار لا تسلط علينا من لا يرحمنا ارزقنا حسن العاقبة الممات على ولاية أمير المؤمنين البراءة من أعدائه من على مرضانا بالصحة والعافية اقضي حوائج المحتاجين اخواني الحاضرين احفظهم فردا فردا المؤسسون تقبل أعمالهم بأفضل القبول ولأمواتهم وأموات المستمعين والمؤمنين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.